تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان أخطر سبع أخطاء في التربية. أخطر سبع أخطاء في التربية، معنى كده أنه أخطر، معنى كده أنه في حاجات تانية، في حاجات تانية، في أخطاء كتير الحقيقة، ولكن أنا يهمني أخطر سبع حاجات. لو أنت بعدت عن السبع حاجات دول، أضمن لك إن شاء الله أن ابنك بإذن الله يكون سوي نفسيا، يعني لأنه دايما بقول قل لمن أنت أقول لك من ابنك، كل ما هو أسلوبك التربوي أتوقع من سيكون ابنك في المستقبل، وبالتالي أنت من يعني تساعد ابنك على أن يصبح يعني في المستقبل مبدعا أو مجرما، أنت تساعده على أن يكون سعيدا أو تعيسا، أنت تربيه على أن يكون ناجحا أو فاشلا، ليس على المستوى الأكاديمي فقط، إنما على المستوى الإنساني، على المستوى النفسي بشكل عام. وانت عارف انه العمود الفقري للانسان البناء النفسي، وانت من يعني تربي، وانت من تساعد على صياغة هذا البناء النفسي بالنسبة للانسان علشان يكون سوي. اي حد عنده اي مشكلة سلوكية خلاص هي رد فعل لهذه الاساليب الخاطئة. لما تيجي تتكلم عن المشكلات السلوكية للابناء، تكلم عن العناد، عن العصبية، عن التبول الإرادي، الخوف، نقص الثقة بالنفس، تكلم عن الكذب، عن السرقة، عن فرط الحركة ونقص الانتباه والاندفاعية، تكلم عن رفض الطعام، رفض المذاكرة، تكلم عن يعني الخجل، تتكلم عن مشكلات في اللغة، تكلم عن مشكلات للمراهقين، مشكلات في التدخين، مشكلات في المخدرات، مشكلات جنسية. لو تكلمت حتى عن المشكلات النفسية للإنسان لما بيكبر أو هو طفل، قلق، اكتئاب، خوف، وسواس، هستيريا، أو جزء أحيانا حتى في الاضطرابات العقلية، فتحدث عن يعني أخطر سبع أخطاء في التربية. كل مشكلات الأبناء أو كل مشكلات الإنسان بعد كده هي نتاج هذه الأخطاء السبعة في التربية، وإن شئت فقل الموبقات السبعة. احنا عايزين نعرف يعني الخطأ علشان ما نجيش جنبه، لانه احيانا اقول لك الصح، فالصح ممكن تقول يعني عادي ما انا بحاول اعمله، لا انا بقول لك الغلط النهاردة، بقول لك نتاج هذه الاساليب، وبقول لك ليه بتعمل هذه الاساليب من ناحية النفسية، سواء شعوريا وانت واعي او لا شعوريا وانت غير واعي بهذه الاساليب، اللي في النهاية انت مسؤول عن ابنك، أنتم حماة الطاقة النفسية لأبنائكم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي جزء من المسؤولية لأبنائنا، المسؤولية في طريقة التربية، عن تشكيل إنسان، عن صياغة إنسان بشكل عام. كتير جدا يجيلي أب وأم يقولوا يا دكتور ابننا عنده مشكلات 1 2 3 4، فسؤال بسيط أقول لهم إيه رأيكم لو هذا الابن تربى في بيت تاني مع أب وأم تانين وكان لهم أسلوب تربوي آخر، هل كان ممكن يبقى هذا المنتج الإنساني، ولا كان ممكن يبقى منتج إنساني آخر؟ هل كان ممكن يبقى نفس الابن بنفس المشكلات، أو كان هيبقى ابن تاني هو نفس الابن بس عنده يعني حالة نفسية وسلوكية أخرى؟ يقول له صحيح. يبقى إذن بالنسبة لنا إحنا كيف يعني نتعامل مع الإنسان بشكل عام، اللي هو الطفل، لأن الطفل اليوم هو رجل الغد والمستقبل. أنا دايما لما بتكلم عن التربية بربط ربط سريع جدا ما بين الطفل وما بين المراهق وما بين الراشد، بربط ما بين الطفل اللي أنا بربيه النهاردة وهو اللي هيبقى زوج بكرة، ما بين الطفل اللي أنا بربيها النهاردة واللي هتبقى زوجة بكرة، بربط ما بين الطفل اللي عمره سنة النهاردة واللي بياخد مخدرات بعد كده، بربط ما بين الطفل اللي عمره سنة واللي هيبقى مبدع ويفيد نفسه وأسرته وأهله والأمة كلها. أنا بربي مش علشان، وأنا بربي الابن ده أنا بربي علشان المجتمع، علشان هو ده الانسان اللي دايما بقولك ابني ابنك ولا تبني لابنك. الانسان قبل البنيان الساجد قبل المساجد. في البعض بيبقى حريص على انه يبني الابناء ولا يبني يعني ولا يبني ابنائه نفسيا وجسميا وعقليا وروحيا، وبالتالي يهدم ابنائه ما بناه. وبالتالي في البعض يهتم بالانسان ويستثمر في ابنائه، واعظم استثمار والاستثمار في الانسان في ابنك، وبالتالي ابنك بعد كده هو يبني كل شيء بعد كده. طيب خلينا يعني ندخل في اخطر 7 أخطاء في التربية، واولهم واخطرهم القسوة الزائدة على الابناء. الحقيقة اتكلمت كتير عن القسوة الزائدة على الابناء، ولكن ما زلت يوميا 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 بشوف يعني ضرب الابناء، بشوف اهانات الابناء تتجسد سواء على ظهر او على وجه الابناء، او تتخفى خلف قلق او اكتئاب او خوف او وسواس بالنسبة للاطفال او الكبار. يعني القسوة الزائدة ربما تتخفى وراء فشل في الدراسة، القسوة الزائدة ربما تتخفى وراء او تكون دافعا لتناول المخدرات. القسوة الزائدة سواء معنويا او ماديا ده اخطر اسلوب على الاطلاق. القسوة الزائدة يعني سب الطفل وتحقيره، وفي نفس الوقت يعني غبي وحقير وحيوان وبأسماء الحيوانات كلها. ومع الوقت ومع التكرار انت بتعلق يافطة على صدر الابن، وكأنه بدل ما يبقى اسمه احمد هو اسمه الغبي، بدل ما يبقى اسمها فاطمة تبقى اسمها الحيوانة، بدل ما اسمه كذا يبقى اسمه كذا. خلاص حطينا كل اسماء الغابة على البشر، تمام؟ ففي النهاية احنا عايشين في غابة، اما هو من الطفولة هو والاسماء جت، فاهمين معايا الربط؟ عايشين في غابة يا دكتور. عايشين في غابة ليه؟ ما هو الانسان اللي مورس عليه عدوان بيمارس عدوان على المجتمع كله، وبالتالي عايش في غابة لانه من هو صغير اخذ اسماء الغابة ما بين حيوان وكلب وكذا وكذا كل الحدوتة دي اللي انتم عارفينها اكتر مني. طبعا القسوة الزايدة ربما يجي لي حد مثلا يعني مضروب، وانا اقول لك على النماذج اللي انا بشوفها. يجي لي حد مثلا مضروب بعصا ومكسور له ايد او مكسور له دراع او مكسور له كذا، مين اللي بيضرب؟ الاب والام. مين يا دكتور تاني؟ الاب والام. مش سامع يا دكتور، سامع تقيل. مين اللي بيضرب؟ الاب والام. الله، مش الاعداء يعني، لا مش اللي بيكرهوه يعني، لا يا دكتور مش اللي بينتقموا منه، لا مش عصابه يعني، لا يا دكتور لا لا لا، مين تاني معلش؟ الاب والام. انت تقصد ان الاب والام هم اللي خلفوه هم اللي بيضربوه؟ اه. هم اللي بيحبوه هم اللي بيضربوه؟ اه. هم اللي عايزين احسن حد هم اللي بيضربوه؟ اه. طب ازاي يا دكتور؟ تيجي ازاي يعني؟ هقول لك تيجي ازاي، هقول لك نفسيا تيجي ازاي يعني. يجي لي ولد مثلا يكشف لي عن ظهره فالاقي ما شاء الله يعني خطوط عرضيه وطوليه ما شاء الله، عارف انت الكراسه بتاعت المربعات او كراسه الرسم البياني، او لونه ايه؟ كاروهات، مالوش لون يعني، يعني هتلاقي ما شاء الله خطوط بالطول وبالعرض خريطه العالم على ظهره. طب منين ده وليه ده وش معنى ده؟ طب سنه قد ايه؟ ايا كان السن يعني ايه يعني. ممكن يجي لك اب يا دكتور الام تقول لك انه عمره سنه بالظبط كده، والاب بيضربه على وشه بيضربه بهذا الشكل. اه ايه ده، هو مش فاهم ان ده سنه، مش فاهم حاجه. طب هو علمه الاول حاجات وبعدين بياخد نتائج التعليم؟ لا، ولا علم ولا حاجه، هو ما علمش ولا حاجه. طب اي حق يضرب؟ ما هو ده اللي انا بتساءله مع حضراتكم النهارده. ما هو ده من اخطر يعني الاخطاء في التربيه، لانه مجرد ما هتضرب الابن على وشه كده يقال انه في 200 على الاقل خليه عقليه خلاص بتتلف. مجرد ما تمسح على شعر ابنك في حوالي 200 خليه عقليه بتتوجد. تعرف الخلايا دايما على طول احلال وتجديد، كل الجسم احلال وتجديد، كل على طول على طول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب عن الوجه صلى الله عليه وسلم، فده اعجاز ان مجرد ضرب على الوجه يتلف خلايا المخ. والضرب على الراس يتلف خلايا المخ. وبالتالي الخبطات اللي بتتم للاولاد وهم صغيرين ممكن تؤثر عليهم في الكبر، وبالتالي ضغطة الولاده بتؤثر في نقص الاكسجين، نقص الاكسجين يؤثر في ضعف خلايا المخ. وبالتالي كنت بتكلم في الحلقه الماضيه عن هل ابنك ذكي حقا، علشان برضه نفس القصه. والضرب والذكاء يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الولد عنده قدرات ضعيفه وهو مش سبب فيها. ما هو مش ابنكم. والذكاء ده جايبه منين؟ انا بسال الاب والام. هو الذكاء ده الذكاء على الاقل خالص نتكلم ان 70% موروث، يعني موروث 70% يعني، تمام. وبننمي بعد كده، بننمي بعد كده. يا غبي، طب هو طالع لمين؟ طالع لمين؟ ما لو انت عبقري هو هيبقى عبقري. طب انت عبقري بس هو حصل له مشكله في الولاده، يبقى دي قدرا، قدرا ارضى بقضاء ربنا وقدر. انت عبقري بس هو حصل له حادث، حصل له تلف في خلايا المخ او بعض الاجزاء في المخ، يبقى ده قدرا برضه. يبقى انا عايز اقول لك ما تبقاش انت والتعب عليه، ما تبقاش انت جزء من المشكله، انا عايز حضرتك تبقى جزء من الحل. تجي لي ام تقول لي يا دكتور والله ده باباهم بيجي يربطهم بالجنزير او يربطهم بالحبل ويربطهم الاثنين في بعض بهذا الشكل. وجات لي ام تقول لي كده بالفعل كتير كتير، ويربط الاثنين في بعض او يربطه بقى ما شاء الله على السرير بهذا الشكل، يعني الرجلين كده والايدين كده وفي الاربع اركان ويربطه يعني بهذا الشكل يعني، او يكتفه او يربطه او يربطه خلاص بسلسله، السلسله دي تطول الحمام بس يعني، يربطه معده، عارفين الخروف اللي قبل ما هنضحي بيه. تخيل بقى الولد وهو مربوط كده بيفكر في ايه؟ ايه الطاقة العدوانية اللي بيشحنها دلوقتي يعني؟ هنتقم ازاي يعني؟ طب هنتقم امتى؟ عشان ما تجوش تشتكولي بس لما ضربت ابنك وعنده 5 سنين، ده في المراهقة مجنني يا دكتور، بينتقم، بياخد حقه. طب نعمل ايه؟ مش موضوعي النهاردة. ارجع لحالات المراهقة عشان نعرف نتعامل معاه ازاي. أنا بكلمك دلوقتي على اللي بيخلي الأولاد كده يعني. او انه في امهات ما شاء الله المعلقه للاكل بس بتستخدمها استخدام اخر للكوي، ما بيعذبش بالنار الا خالق النار الله سبحانه وتعالى. لكن بلاقي انه في اولاد بيجي لي ما شاء الله الايد، شوف بقى فكره ان الايد ملسوعه او مشابه يعني، الام احيانا وكتير منهم الحقيقه بتسخن معلقه تخوفه. طب ما هو التهديد ده ربما يكون اقصى نفسيا على الابن ويسبب له رعب داخلي نفسي خلاص يعني، او انه هدد دائما يعني، يا ده يتمنى انه تلمسيه وتحرقيه علشان وقع البلاء والانتظار، لان انتظار العذاب عذاب وانتظار المصيبه مصيبه وتوقع الالم الم. وبالتالي لما بيجي لي ابن مثلا وايده محروقه، يا ده حضرتك حاطط العلامه، مش بقول لك لو انت قلت غبي بتحط يافطه فبيظن انه غبي لانه بيعرف نفسه من خلال حضرتك خلاص، لا ده انت لما بتحرقه او حضرتك بتلسعيه. وانا عارف ان الامهات احيانا ما بتقصدش، مجرد تسخنها كده فالولد يعمل كده فيتلسع، هي تبقى تعبانه جدا وبتاع، فمجرد ما يتلسع تفضل العلامه موجوده عند الابن، يا علشان نشيل الالم والجرح النفسي والشرخ الداخلي اللي حصل جوه الولد والعدوان اللي اتكبت جواه في العقل الباطن، بقى هيطلع على نفسه ولا هيطلع على الاخرين؟ هيطلع عبر انه يقتل ذاته بالمخدرات او بالاخطاء او بالرسوب او بالفشل او بالانتحار، ولا يحاول يقتل الآخر نفسيا أو جسديا أو ما شابه يعني. طول وقت العلامة موجودة، العلامة علامة الجودة، عنده علامة الحرق موجودة، ده معناها إن أنا وحش، إن أنا سلبي، إن أنا غبي، إن أنا بفهمش، ومعناها إنه الأب يعني إيه بيكرهني، وبالتالي لأنه بيكرهني فأنا بحبش نفسي يعني، تمام. طيب يعني كفاية علشان ما تتضايقوش، ما تتضايقوش، لكن ده واقع، واقع انا شخصيا يوميا بتضايق لما الاب والام والام تيجي تقول لي يا دكتور يعني تقريبا على صوب البوكس في وشه، ايه ده؟ مين ده؟ ده ابوه؟ ولا الام بتمسكه وتضرب تضرب، ده مين دول يعني؟ طب ليه بيضربوا يعني؟ والامهات احيانا تيجي يا جماعة تقول لك ايه؟ والله كتير من الامهات تيجي تقول لي وانا صغيرة كانت ماما بتضربني، فقلت وانا لما اكبر وهبقى ام استحالة هضرب. تقول لي يا دكتور الاقي نفسي بعمل نفس اللي كانت تعمله ماما، ليه؟ هو كده لان العقل الباطن مخزن، هي دي الفكره، دي الفكره انه 7 سنين الاولى للطفل يعني ده بتشكل فيها البناء النفسي بالنسبه للانسان، بيخزن كل الذكريات، اغلب الاضطرابات القلق والاكتئاب والخوف واللوس، اغلب الاضطرابات بيبقى لها خلاص رواسب في الطفوله، رواسب في الماضي خلاص، جبل الجليد بيبقى تحت في اللاشعور في الاعماق. ولما تيجي مواقف ثانيه بتقلب بقى خلاص، بيتعكر، بتتعكر نفسية الإنسان ويتفجر بقى القلق والاكتئاب والكلام ده كله. يعني إحنا اللي بنمرض أولادنا بشكل أو بآخر يعني، وعلى قدر العقاب وعلى قدر القسوة بيبقى على يعني قدر التعب خلاص. والله يخليك يعني خفف علينا مسألة إن إحنا نخفف على ابنك بعد كده القلق والاكتئاب، الله يخليك، الله يخليك. رجاء من كل الآباء والأمهات ساعدني من دلوقتي يعني في القسوة، خلي المعدل بتاعها، الله يخليك لو أنت عدواني فخلي عدوانيتك قليل على اولادك، علشان بعد كده لما هيجي لي قد تكون حضرتك عايش او ميت الله اعلم، لكن هيبقى عنده قلق ولا اكتئاب ولا خوف ولا وسواس ولا عدوان ولا مخدرات ولا الله يخليك ساعدني اعالجه، ساعدني اخفف عنه الكلام ده. لما تخف يعني إيه؟ لانه كل ما هتبقى قسوتك يعني 70% يبقى محتاج ان انا ارجع 70% دول، 30% يبقى العلاج ده، 10% يبقى العلاج ده. لكن لو قسوتك 100% هيبقى صعب جدا جدا. فالله يخليك خفف على نفسك المعاناه في المستقبل، وخفف علي انا المعاناه في ان انا اخففه، وخفف على الابن المعاناه في المستقبل من قسوه زايده عليه يعني. لكن ليه الاب والام هم نفسهم بيقولوا والله يا دكتور نفسنا ما نبقاش كده، لكن غصب عننا بنبقى كده. ليه؟ هقول لك ليه غصب عنك بتبقى كده، علشان لكن في النهايه ده ما تدش يعني، ده مجرد انك انت في دوافع لما تعرفها وتستبصر بيها واقولها لك يبقى وقت كده انت ادركت، والادراك بدايه التغيير. هاخد الاتصال وارجع لحضرتك اقول لك ليه انت بتعمل كده، وهكمل لحضرتك يعني نتاج هذا الاسلوب على الابناء، وايه الاساليب الغلط اللي باقي السبع اخطاء في التربيه. الاستاذه شروق اتفضلي يا فندم.
ايوه دكتور، انا كنت بسال حضرتك ازاي اتعامل مع الشخصيات اللي هي صعبه التعامل معها. يعني حضرتك كنت اتكلمت على كذا شخصيه وكنت عايز اعرف اتعامل معها ازاي يعني.
تمام. هو والحقيقه الموضوع طويل، وكنت فعلا زمان حتى بالذات في برنامج حضرتك معايا ولا
مع حضرتك.
الموضوع طويل شويه يعني، خليني اجيب عنه، اعتبر وعد يعني لحضرتك ان شاء الله اعمل حلقه كامله وربما حلقات، لانه الحدوته هنا يعني شخصيات صعبه، شخصيات كثيره جدا يعني مش هقدر اجملها. يعني انا اتكلمت قبل كده في برنامج فن السعاده الزوجيه عن اربع شخصيات او خمس شخصيات صعبه العشره والعيشه معها على صفيح ساخن، واربع شخصيات تانية العيشه مع يعني صعبه العشره ولكن يمكن التعايش معها. فعلى الاقل في 8 9 شخصيات صعبه المراس وصعبه العشره وصعبه التعامل معاهم، كل شخصيه على حده محتاج ان انا اتعامل معاها ازاي، سواء كانت شخصيه يعني برانوية او سايكوباتية او نرجسية او هستيرية او اكتئابية او وسواسية او انطوائية او ادمانية او ما شابه. يعني سؤال طويل بارك الله فيك ومحتاج الاجابة اطول.
انا ممكن اقول لحضرتك صفات معينة وحضرتك تجاوبني عليها يعني.
اتفضلي. بالضبط كده.
هو اناني وعصبي ودايما يتكلف في كل حاجة، بيعديش حاجة يعني
ايه ما بيعديش حاجه
يعني بيتكلم في كل حاجه يعني ما بيعديش حاجه، مثلا اي حاجه يعني صغيره لازم يتكلم فيها.
ايوه تحس انه موسوس شويه؟
لا
تمام، فيش وسوسه؟
لا.
ايوه
ومثلا مش بيحترم الكبير، مش بيحافظ على مشاعر غيره.
هو عنده كان ده انا عايز بس حضرتك بتكلمي بالالغاز برضه، هل ده يعني يفرق ان كان ابن وان كان زوج وان كان مدير؟
لا زوج.
تمام. طيب يعني هجيب حضرتك برضه في عجاله. ماشي، شكرا للاتصال حضرتك.
لا
شكرا لحضرتك. زي ما بقول يعني بس انماط التفاعل بين البشر بيبقى محتاج يتعرف شخصيته بشكل عام، وربما في اضطراب بشكل خاص، وقد يكون يعني مفيش مرض اسمه العصبية، يعني مفيش حاجة اسمها كده يعني، لكن العصبية عرض في كتير جدا في نمط الشخصية القلقة والاكتئابية او في القلق والاكتئاب والخوف والوساوس والاسترس العصبية. وقد تكون العصبية موجودة لاضطرابات جسمية، وقد تكون موجودة لاضطرابات سيكوسوماتية. الشخص العصبي هل قدراته ايه واحنا بنتعامل معها ازاي؟ خلاص. وبالتالي انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني لانه يعني برضو الشخص العصبي ده موضوع كبير يعني حتى الشخص العصبي. لكن كان في زوج، هدي لك مثال بس بسيط جدا، زوج كل ما يدخل يبقى عصبي جدا على زوجته ويتعامل معها بشكل صعب جدا وقد ينقض ويتكلم كلام صعب جدا اول ما يدخل البيت على طول. خلينا نقول لحضرتك على فنيه من ضمن الفنيات يعني اللي ممكن نتعامل معاه بيها يعني. هي كانت تسيبه يفرغ كل اللي جواه، يقول كل حاجه، ربما شايف نفسه السيد وانتم العبيد، ربما شايف نفسه الكبير وانتم الصغيرين، ربما هو شايف نفسه ربما يكون بعض السمات النرجسيه يعني شايف نفسه قوي او الى اخره. خلاص. ربما يكون في اسباب تانية كتير بتضايقوا منكم، يعني ده موضوع تاني عشان كده بقول الموضوع كبير، ربما اسباب كتير بتضايقوا منكم عشان كده كل حاجة العلاج المشكلات النفسية والسلوكية بتبقى يعني مش حاجة عضوية، مش مثلا مشكلة عضوية عند اي حد المعدة هي المعدة مثلا، يعني لا ده كل حاجة فريدة من نوعها، كل حالة فريدة من نوعها وفقا لطبيعة الشخصية نفسها، طبيعة حجم الجسم وطبيعة الجسم نفسه وامراضه والاخر وكل ذي عاهة جبار مسوعاهة وطبيعة القدرات العقلية عند الشخص. ممكن حد بقدرته العقلية قليلة عصبي جدا، او قدرته العقلية عالية جدا فمش عارف يتعامل مع الناس فعصبي جدا لانهم يعني مش عارف يتواصل معهم، او انه اللي قدامه القدرات العقلية قليلة او عالية او حاسس انه اقل منهم فبالتالي بيتعصب عليهم كعدوان، يعني ما بيقدرش يقول انتم اعلى مني تعليما او سنا او خلقا او دينا او قيما او ما شابه، فبتبقى احيانا زوجه مثبت الضمير الخارجي للزوج اللي بتوجعه فبالتالي بيبقى عصبي بهذا الشكل. يعني المهم ان الست زوجها يدخل عصبي جدا متنرفز جدا تمتصه تحتويه كأم خلاص وتسيبه، عارفين المصري كده يبعبع يقول كل اللي جواه، وبعدين كانت الست الحكيمة دي تطلع من الأوضة عارفين تعمل ايه. طبعا في حد تاني كان زمانه كلمة بكلمة وشتيمة بشتيمة وضربة بضربة وتعليق صوت بتعليق صوت وعناد بعناد ومش هنخلص، طبعا مش هنخلص والراجل يحس بقى من تقدير الذات وانها بتتعلي صوتها مع انه على صوته بس الراجل مش مهم الست بقى تعلي صوتها ازاي. كانت الست الحكيمة دي بتطلع على المطبخ هتجيب سكين، لا طبعا تطلع على المطبخ هتجيب بتاعة الغلية ولا هتجيب بتاعة العصل، لا خالص تماما، يعني ده بتطلع علشان تعمل له كوبايه ليمون او تعمل له كوبايه عصير. انت بتقول لي يا دكتور ليمون وعصير وكركديه ساقع ومش عارف ايه والكلام ده كله، يا دكتور ده لسه يعني قال لي كلام زي السم، ده المفروض اجيب له لا هدي اعصابك بس. انا بقول لك ست حكيمه مش انت، معلش ست حكيمه انا بتكلم على كتير من الاخوات، يعني خلاص تدخل تعمل له كوبايه عصير خلاص. ما هو الذكي اللي هيكسب في الاخر، الذكي اللي يحل الموقف، مش الذكاء ان انا اسيب الحياه متكعبله ومتلخبطه وفي النهايه اتطلق او في النهايه يبقى في صدام او في النهايه يبقى في صراع او في النهايه ده يبقى دم يتحرق او يجي لي القولون العصب. طب هكسب ايه يعني؟ هكسب ايه؟ الشطاره ان انا في الاخر خالص اعمل توازنات، في الاخر خالص اكسب الموقف. احيانا على فكره ممكن اكسب الشخص واخسر الموقف، وده يبقى ذكي اللي يعمل كده، اللي يكسب الشخص ويخسر الموقف، بعد كده الشخص نفسه هيكسبك مواقف بعد كده من غير ما تاخد بالك لانه حاسس انك انت اصيل. الست كانت تدخل تعمل كوبايه ليمون وتحطها للزوج على الكومودين اللي جنبه وبعدين تطلع، عارفين يحصل ايه؟ الراجل طبعا ممكن تاخذه العزه بالاسم ومش عارف انت برضو، بعد ما يشرب ويهدى ويطلع وفرغ اللي عنده وخلاص يطلع يقول لها والله العظيم ايه اصل انت اللي غلطانه، هتحس ان الحده بدات تخف وهيبقى في مبررات بقى واعذار معينه وانت ساكته. هي كانت سكوتها صبرا جميله من سكوتها وبعدين خلص لا ده كان سكوتها هادي جدا بعد ما فرغ كل اللي جواه، دخلت عملت كوبايه الليمون او العصير او الكركديه وحطتها له وجت خرجت ماشي يا جماعه، فخرج بعد كده في نفسه والله ست اصيله ست محترمه، ايه قله الادب اللي انا بعملها دي، ده انت انسان مش عارف كذا، وابدا يعاتب نفسه ويعاقب نفسه يحس بالذنب ويكفر الاحساس بالذنب بهدوء او باعتذاره او بهديه او ان هو يبطل كده بعد ما يفكر بشكل عقلاني، لكن هيبقى عدواني، هتبقى عدوانيه عناد مش هنخلص بهذا الشكل. حول حضرتك على برضه بعض الحاجات وهنرجع لحالاتنا، اخطر طبع اخطاء في التربيه ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربيه وحاله اليوم بعنوان اخطر 7 اخطاء في التربيه. كنت اجيب على اختنا الزوج عصبي فكنت بقول لها يعني ممكن العصبي امتص الزوج اتعامل معاه بالعصبي ده محتاج لازم اللي قدامه يكون هادي ما يكونش عصبي يقول لها نولع في البيت، لازم يكون واحد عصبي شعر معاويه شدها ارخيها رخاها شديها وهكذا تمام، لا تكن صلبا فتكسر. احيانا الريح لما تبقى قويه خليك زي ايه مرنه زي الشجره المرنه كده بتعدي الريح وبتعدي الازمه وبتعدي الانفعال وبتعدي العصبيه وتقف الشجره تاني، لكن اللي بتقف قد تتكسر بشكل او باخر يعني. وبالتالي فلتقل خيرا او لتصمت، الصمت ابلغ الحديث احيانا، يعني الاستغفار في نفسك كده الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. ده هو العصبي. اه ما انت كمان بدل ما تبقى عصبيه فانت هدي نفسك بس بشكل عشان ما تبقيش رد فعل عصبي عليه. السكوت احيانا خلاص، عدم تعليه الصوت، عدم العناد معاه. لما يهدى ممكن ابقى اناقشه، ما ناقشوش ابدا وهو منفعل بيدخل من البيت. الراجل محتاج فتره انتقال غير الست. الراجل ما ينفعش انه يعمل الا حاجه واحده بهذا الشكل. الست ممكن تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، ترضع الولد وفي نفس الوقت يعني بتشوف حاجه على المطبخ وبتكلم التلفون وهكذا، لكن الراجل ما يعرفش غير انه يعمل حاجه واحده بس. فالله يخليكم ان شاء الله في يوم من الايام هعمل حلقه وليس الذكر كالانثى زي ما ربنا قال، وهنشوف طبيعه شخصيه الرجل وطبيعه شخصيه المراه وكيف يتعامل الرجل مع المراه وكيف تتعامل المراه مع الرجل وفقا لطبيعه الشخصيه علشان نقدر يعني نكسب بعض. نرجع لحلقتنا. وعد حضرتك ان انا يعني هعمل يعني سلسله الحلقات دي ان شاء الله ازاي نتعامل مع الشخصيات الصعبه شخصيه يعني حلقه حلقه. ليه الاباء احيانا يبقوا عندهم قسوه زياده؟ لانه ممكن الاب يقول لك والله انا بضربه يا دكتور علشان ما يبقاش فاشل. ده هيبقى الفشل بنفسه، فشل المادة الخام للفشل بعد كده. انا بضربه عشان ما يبقاش فاشل. طب ما تشوفوا كده اللي ضربوا الاولاد بتوعهم اخبارهم ايه. تمام، انا بضربه عشان يبقى مثالي. عشان يعني ايه يبقى مثالي؟ مش فاهم يعني ازاي يعني اضربه عشان يبقى مثالي. زي فكره يعني اكسر البنت الضلع يطلع لها مش عارف 24 ولا كام يعني، عارفين؟ طب ما انت كسرت ضلع يبقى هي ناقصه ضلع، صح كده؟ بالحساب مش كسرت ضلع يبقى ناقص ضلع، يطلع لها ايه؟ يطلع لها مش هيطلع. زي حد يقول لك والله اصل انا بقول له يا غبي علشان يبقى ذكي، او عنده تبول لا ارادي فانا بضربه علشان ما يبقاش عنده تبول لا ارادي. لا ارادي، لا ارادي. طب ما كتير من السلوكيات الاولاد ممكن يعملوها وهم ربما قدراتهم العقليه ضعيفه، او ربما محتاج تعامل، ربما يكون عبقري وده محتاج تعامل خاص. ربما حضرتك ما قعدتش معاه علشان تفهم رغباته. هل اشبعت حاجاته الاول؟ هل علمته الاول حاجات علشان تضربه؟ انا بضربه دكتور علشان يكون راجل، راجل من ظهر راجل. بضربه علشان يكون ده هيطلع راجل فعلا بس راجل معقد. تمام، انتوا ما شفتوش الرجال اللي بيضربوا زوجاتهم؟ طب ما هو مضروب قبل كده كتير فبينقل العدوان، هو طلع راجل بس راجل على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا بالضعيفين المرأة والطفل، وبالتالي احنا بنعمل رجالة على المرأة والطفل، ده يبقى راجل معذرة يعني يعني خلاص. فعشان كده بقول لك لا يطلع راجل بس راجل معقد. تمام، يعني عايز اقول لك بس دي بعض الاشياء اللي بيقولها الاب والام. انا بضربه علشان لا، اللي انت بتقوله حضرتك ده كله هيطلع يعني كلام مش مظبوط يعني. طب ممكن ابني يطلع ايه لو انا يعني الابن يطلع ايه لو انا فضلت اضرب فيه بهذا الشكل وكان في قسوة زايدة عليه؟ طبعا يجوا يشتكوا لي بقى يعني. تعالى ناخد نتائج، تعالى ناخد نتائج اب وام، تعالى ناخد امثله كده من واقع بقى يعني ايه المشكلات النفسيه والسلوكيه. ام واب يجوا يشتكوا لي ولا الولد يا دكتور خواف وجبان. طب قد يكون فعلا في وراثه القلق او اكتئاب او خوف او وسواس لفكره معينه او ما شابه، قد يكون خلاص، قد يكون لضعف قدراته، قد يكون. لكن الاكثر ان انا اثبت هذه الاشياء ويعني من الضرب انا بخليه جبان. حد يجي يقول لي يا دكتور ده ثقته بنفسه ضعيفه وبيتضرب من العيال، او ثقته بنفسه ضعيفه ما يقدرش يجاوب في الفصل، ثقته بنفسه ضعيفه. طب هو ليه ثقته بنفسه ضعيفه وغيره ثقته بنفسه عاليه؟ ليه ابن عمه مع انكم اخوات والورثه واحده بس الاسلوب مختلف؟ او عنده لا مبالاه كده، وما هو لا مبالاه والتبلد برضه خلاص، ما هو اتضرب وعارف ان الحياه هتضربه بعد كده. او عنده حاسس بسلبيه ومش قادر يتحمل المسؤوليه، ودكتور المشكله في السر او في الكذب. مشكلتنا بقى في العناد، مشكلتنا في التدخين والادمان يا دكتور، مشكلتنا احنا في التبول الارادي، مشكلتنا في العنف والعدوان، مشكلتنا في انه بيهرب يا دكتور، يهرب من النوم، يهرب من المذاكره، ويهرب بره البيت، ويهرب يعني باشياء اخرى في المخدرات. مش حاسس بالامان يا دكتور، معرفش ليه دايما خايف وقلقان ومتوتر وعصبي. احيانا ينفجر بالغضب كده على يعني اخواته، وعلى بينقل العدوان طبعا يعني على اخواته وكذا. بيكرهنا يا دكتور، او كتير يجي يقول لنا انتم بتحبوني، لانه شاكك فعلا. ما هو مش ممكن يكون اللي بيضربه ده، ما انا قلت لك الاب والام هم اللي يضربوه، ده مش الاعداء، ده الاب والام. فهو بيقول لك معقوله انتم اللي بتضربوني وانتم بتقولوا ان انا بتحبك؟ طب ازاي يعني؟ فبالتالي كل ده خلاص اسباب، او كل دي نتائج للاسلوب هذا، الاسلوب الخطير. عشان كده خد بالك انك انت بتنقل العدوان لابنك اللي انت كان عليك انت في الطفوله. فعلشان كده انا عايزك تدرك وتعي علشان توقف العدوان، لان الدراسات بتقول لك ان 80% من الاباء الذين يضربون هم ضربوا في الطفولة. الله، هو انا بضرب علشان اتضربت. خليك واعي، وقف القصة دي. انك انت في عدوان مثلا عليك من المدير او من الشارع او كذا، فانت بتنقل العدوان على الضعيف، المرأة او الزوج، على المرأة او الطفل. طبعا، ما هو اذا اللي ما يقدرش على تشطر على ما انت عارف خلاص. يبقى ده مهم جدا. انت لما بتضرب، انا عايز بس اسال الاباء والامهات سؤال وريت تجاوبوني عليه، وجاوب بصوت عالي. حضرتك لما بتضرب ابنك، بتضربه ضرب تربيه ولا ضرب انتقام؟ ضرب تاديب ولا ضرب انتقام؟ ياه، لما ضرب التربيه والتاديب حصل منه كل المشكلات اللي انا اتكلمت عنها، امال ضرب الانتقام هيبقى ايه؟ هيموت بقى ولا ايه بالتحديد يعني؟ خلاص، عشان كده محتاج انك انت تبقى واعي كويس قوي. هل انت لما بتضربه، انا عايز بس تبقى واعي بالجزئيه دي، مش احتمال بتضرب فيه الماضي بتاعك؟ مش احتمال عايزه يبقى ممتاز لانك انت كنت، مش يمكن انت بتضربه وكانك بتقول له اوعى تفشل تاني؟ هو فشل مره واحده، تقصد انت الاولاني؟ تقصد كده من غير ما تاخد بالك؟ هل انت بتضربه لانك انت مثلا مبالغ قوي في التوقعات منه؟ هل انت بتضربه لانك انت تسقط عليه طموحاتك العاليه قوي؟ هو مش قدها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعها ده وسعها هو، وسع قدرته هو او هي، لكن انت بتضربه على اساس يبقى زيك. يا جماعه، بصوا للطفل على اساس انه جسم طفل وعقل طفل، اوعى تبص له على انه جسم طفل وعقل حد كبير، اوعى تتعامل معه على انه انت عقلك المفروض يفكر بالطريقه بتاعتك. ما تنساش لما كنت طفل صغير كنت بتعمل ايه. تمام. طيب، علشان الوقت، اخطر 7 أخطاء في التربيه. قلنا الخطا الاول او الخطر، اخطر يعني اساليب التربيه القسوه الزايده، بعديها على طول المضاد بتاعه العكس بتاعه التدليل الزياده. يعني ايه؟ ان انا اشبع كل رغبات الطفل دونما تاجيل. اي حاجه هو عايزها البيها له على طول، لبن العصفور الساعه 3 بالليل اجيبه له على طول، وما احاولش ان انا امنعه عن اي سلوك سلبي. احيانا بنشوف كده الاولاد يعني لبوا الدنيا وشلوا يحطوها، والاب قاعد ساكت جدا، او انه الولد يكسر لعبه ابن خالته قاعد ساكت جدا، انه يعمل اخطاء كثيره جدا وقاعد ساكت جدا. يعني ما بكفش الطفل عن اي سلوك غلط هو بيعمله يعني. طيب، او مثلا الطفل يشتم الام بتضحك، او الطفل يضرب اخوه واحنا قاعدين لا ناخد بالنا من الحاجات دي. طيب يعني سريعا برضه، ليه الاباء احيانا بيدللوا الولد؟ عشان نبقى واعيين يا جماعه، علشان بس ايه، احيانا انت ممكن تقع في المشكله من غير ما تاخد بالك برضه. انا يعني فخد بالك، الله يخليك. قد واحد يجي يقول لي اصل طفل وحيد يا دكتور. والله طفل وحيد، طب الطفل الوحيد تضيعه يعني؟ عشان طفل وحيد تضيعه يعني من التدليل وتعمله كل حاجه فتخلي شخصيته، نشوف نتائج التدليل الزياده دلوقتي. او ان ام تيجي تقول لي اصل يا دكتور ولد وحيد على بنات، او بنت وحيده على اولاد. طب معنى كده انك انت تخلي البنت الولد زي البنات يعني من التدليل يعني، ولا الولد يبقى ولد خلاص والبنت برضو وسط الاولاد عايزه تدلليها لانها؟ طيب، انه طفل اخير يا دكتور، وانت عارف بقى اخر اللي عنده سكر معقود، فلازم بقى يعني. طب ما هو طفل اخير فهضيعه يعني؟ او انه طفل مريض يا دكتور، هو مريض مرض بدني فانت هتمرضه مرض نفسي تاني، او مرض في الشخصيه يعني اضطراب في الشخصيه. لا، طفل مريض فاتعامل معاه بشكل متوازن يعني. طيب، اصله يا دكتور والله اصله جالنا على كبر. طب اللي رزقك بيه على كبر مش قادر يرزقه الصلاح والتقوى بعد كده ويحافظ عليه بعد كده؟ اصل جن على كبر يعني انت خايف. طب اللي اداك الهديه دي وعامل المعجزه دي معاك مش ممكن يعمل هديه ثانيه ومعجزه ثانيه ويخلي ابنك سوي من غير ما تدلله تدليل زياده بهذا الشكل؟ طيب، اصل يا دكتور انا بصراحه كنت بابا وماما كانوا قاسين عليا، فانا بحاول بصراحه اعكس تماما. ما انت جيت من النقيض للنقيض، ما ينفعش يعني، خير الامور الوسط يعني. او ان انا بعوض الحرمان اللي انا اتحرمته في الطفوله يا دكتور، فبالتالي عايز ادلل الولد اجيب له كل حاجه بهذا الشكل، وده طبعا غلط يعني. ايه خطوره هذا الاسلوب؟ ايه الخطوره من هذا الاسلوب؟ طبعا تجي لي ام تقول لي يا دكتور انا طفلي سلبي جدا واعتمادي جدا. ما هو طبعا ما شاء الله اعتمادي جدا وسلبي جدا لانه كان مدلل تدليل زياده، متدلع جدا. او انه يا دكتور ما عندوش قدره انه يعمل علاقات، او ده متمركز حوالين ذاته، او مش قادر يتحمل المسؤوليه، او انه دكتور عنيد. طبعا لازم يكون عنيد، ما هو يعني مركز الكون، هو اللي بيربينا، هو اللي بيعمل كل حاجه دلوقتي يعني. يعني ما كانش عنده اشاره حمراء واشاره خضراء، كان كل الإشارة خضرة ما شاء الله يعني. أو حاسس بملل، ما لازم يحس بملل لأنه يعني الحياة لازم يكون فيها شيء من المنع والمنح في نفس الوقت. أو فوضوي، أو لأنه ما كانش عنده ضوابط. أنا نفسي أعمل حلقة عن الفوضوية التربوية والنتائج اللي أنا بشوفه الفوضوية التربوية، وكان الأب موجود ومش موجود، أو لأن أنا بدلله تبديل زيادة فمعرفش إن في معايير للسلوك الصح ومعايير للسلوك الغلط، ومعرفش إن في ضوابط للسلوك يعني، أو بيخالف القوانين لأنه كل حاجة ملكه، أو تدخين وإدمان لأنه كان معتمد على الأب والأم فبالتالي لازم يعتمد على مادة بعد كده. السرقة برضو بدلله تدليل زيادة فكنا بشبع كل رغباته فبالتالي لازم كل حاجة يعملها، أو أعرضه بعد كده أنه يبقى فيه مشكلات جنسية لأنه ما عندوش قدرة على ضبط الذات، وما عندوش قدرة على التحكم في النفس، وما عندوش قدرة على إرجاء الإشباع وتأجيل الإشباع إلى أن يحين وقته، فبالتالي هو كان مدلل فكل رغباته مشبعة فعايز يشبع أي رغبات حالا، ما عندوش صبر على أنه يعني يؤجل رغباته. انا برب الابن علشان اغرسه في المجتمع، مش علشان طبعا هو لو اصله يا دكتور اصله ايه بيرفض الطعام، فانا بصراحه بيخليني بقى ادوب بموت قدامه، ببوس ايده ورجله، ما حدش بيموت لو ما اكلش يا جماعه من رفض الطعام يعني، سيبيه شويه هيرجع يضطر ان هو ياكل يعني تمام، او انه يعني بصراحه خايفه من الازعاج فانا بحاول ان اقلله من الازعاج افضل من قليل من الاضطرابات السلوكيه. طيب ثالث حاجة لأن الوقت ضيق جدا، النبذ والإهمال، إن احنا بنهمل الولد، نهمله في التشجيع ونهمله في الإثابة ونهمله حتى في التربية ونهمله حتى في العقاب ونهمل المشكلات اللي بين الأولاد. طبعا الأب مشغول والأم مشغولة، النماذج دي بتجيلها كتيرة جدا، ولذلك يفضل أن الأم تاخد أجازة ما عرفش إزاي، بس على الأقل على الأقل على الأقل السنتين بتوع الرضاعة ده على الأقل، لكن الأفضل الخمس سنوات الأولى أو السبع سنوات الأولى، علشان بعد كده احصد يعني ممكن اكسب حاجات واكسب ماديا والاخر، لكن ممكن اخسر ابني يعني. طبعا الولد لما يعني هبقى في نبذ اهمال ليه هيبقى برضو في عناد للفت الانتباه والانظار، وخاصة لو في طفل صغير اتولد هيبقى في سرقة عشان يسرق الحب المفقود اللي انتم مش يعني هم مش مهتمين بيه، فبيسرق اهتمامكم يعني، بيسرق الوقت يعني، او مقابل الوقت اللي اشتغلتوا بيه وجبت فلوس فبيسرق الفلوس اللي هي مكان الوقت اللي انتم خدتوه منه يعني، او بيتخانقوا مع بعض الاولاد، او تبلد انفعالي، او هروب، او تدخين برضو، او ما بينتميش للاسره والمجتمع لانه كان منبوذ برضو. الخطر الرابع او من اخطر الاسباب، السبب يعني او العامل الرابع يعني، ان الطفل محمي حمايه زياده من الاسره، في شرنقه حراريه، كل حاجه بنلبيها له وكل حاجه بنعملها له، احيانا بنقوم بالواجبات نيابه عنه، بنتدخل في شؤونه، ما بديلوش الحريه، بحل الواجبات بدلا منه، بحل له كل مشاكله. طبعا ليه؟ لان الامات احيانا تبقى هي اللي عندها المشكله، بيبقى عندها خوف زياده او قلق زياده او وسواس، او تعرض الاب او الام لمواقف في الطفوله كانت صعبه وبالتالي خايف لا يعرض الابن يعني للمواقف دي، فعايز يلعب بره، عايز يتحرك. طبعا لا، عشان حافظ الاب والام على معدل القلق عنده عشان ما يزيدش، فخليك قاعد جنبي. طبعا الطفل مش هيكتشف قدراته، يبقى طفل جبان لانه مش قادر يواجه الواقع، هيبقى ما عندوش قدره على الاقدام والمغامره، هيبقى ما عندوش خبرات في الحياه، هيبقى مجرد من المهارات ومهارات المواجهه، يطلع الضرب طبعا في الشارع وفي المدرسه، هيعتمد على الاب والام حتى لما يتجوز يرجع تاني عايز يبقى يعيش في كنف الاب والام وحمايه لانه مش قادر يبقى مسؤول، ما عندوش قدره على تحمل المسؤوليه ومواجهه الصعوبات في الحياه. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول مقوله جميله جدا: يجب عليك ان تشفق على ولدك من اشفاقك عليه. خامس حاجه التسلط والسيطره والقهر، ان انا اتحكم في الابن تحكم زياده جدا، ان انا ابقى واقف امام كل طموحاته ورغباته المشروعه، ان انا الزمه بكم من الممنوعات وكم من التكاليف الاجباريه، قايمه كده وقايمه كده، ممنوع تلبس كذا، ممنوع تاكل كذا، ممنوع تخرج كذا، ممنوع تصاحب كذا، ممنوع تلعب كذا، ممنوع الجلوس مع الضيوف، ممنوع الجلوس مع الكبار، ما تتكلمش قدام الكبار. طبعا دي قايمه كلها من الممنوعات وقايمه من التكاليف الاجباريه، البس كذا وكل كذا ويبقى لك اصدقاء معينين، وكل ده طبعا سيطره وقهر على الولد. طبعا ده بيسبب له الحقيقه انه يكون طفل خاضع، خاضع لانه في الاول كان العالم كده، انتم العالم بتاعه يا جماعه، فالعالم كان مسيطر جدا، قهري جدا، فبالتالي لازم يبقى طفل خاضع جدا، استحاله يبقى يستثمر قدراته في الذكاء، استحاله يستثمر طاقاته الابداعيه بهذا الشكل، انه دايما شايف انه قليل وشايف انه في اسد وفي فيران صغيره، الفار عمره ما يبقى اسد، فبالتالي يعيش دايما ضعيف، ما عندوش قدره على اتخاذ قرار، عدواني لشعوره بالعدوان، هيبقى عدواني لشعوره بالعدوان بهذا الشكل، وان كانت العدوان داخليا فيبقى عدوان سلبي تجيله اكتئاب، وان خرج العدوان هيبقى يعني عدواني على الاخرين، هيبقى ما عندوش قدره على ابداء الراي والمناقشه من اول الفصل، من اول يرفع ايده ما يقدرش يخرج الاذاعه، ما يقدرش يتواصل مع الاخرين، عمره ما هيكون قائد طبعا على الاطلاق، لانه دايما مقهور ودايما هيعيش في دور الفار مش في دور الاسد، لان كان في اسد واحد والباقي فران. هل تيجي الام والاب يشتكوا من انه خواف وما عندوش ثقه بنفسه وخجول وبتاع كل ده. الخطا السابع التذبذب وعدم الاتساق في المعامله، الاب بيتربى بطريقه والام بطريقه، او الاب والام بيربوا بطريقه والجده بتربى بطريقه ثانيه، طبعا ده هيخلي عنده مشكله في المعايير الصح وايه الغلط، وبالتالي هيضرب بكلامكم عرض الحائط في النهايه، لانه الولد بيشوف ان الاب والام دول اعلم اهل الارض، وانهم عارفين كل حاجه، هم رمز الامان، هم رمز القوه، وبالتالي يعرف الصح على طول. فلما يكون الاب يقول حاجه والام يعني تخطئ الاب امام الولد، او الام تقول حاجه والاب يحقر من شانها امام الولد، فبالتالي هو في النهايه يعني هيضرب بكل الكلام عرض الحائط، هيبقى متقلب، شخصيه متقلبه، مش عارف ده صح ولا ده غلط، هيبقى زوج بعد كده مشكله مش هتعرف ترضيه ازاي، لانه كان دايما كل واحد براي وهو مش عارف يكون وجهه نظر صحيحه، وكان الاشاره حمراء تقف بس مره ثانيه حمراء تدخل، خضراء تمشي بس خضراء تقف، فبالتالي انا مش عارف الاشاره ايه بالظبط، فبالتالي هيغمض عينيه ويمشي بهذا الشكل، وهيعمل اللي هو عايز يعمله لان مفيش معايير واضحه قدامه. اخر حاجه انه يبقى في تفرقه بين الاخوه سواء في السن، علشان ده البكري ولا اخر العنقود ولا كذا، وان ده الذكور عن الاناث ولا اصل ده صفاته كذا، طبعا هيخلي فيه غيره شديده جدا بين الاولاد، هيخلي فيه عدوانيه وانتقام، هيخلي فيه شعور بالظلم والحقد والحسد لباقي الاخوه، هيبقى فيه انانيه، هيبقى الولد بيحب نفسه ما يبقاش على الارض الا هو، ويطلع شخصيه نرجسيه وبرانويه. يبقى اخطر سبع اخطاء في التربيه بتسبب لنا الحقيقه اطفال مشكلين، ونبدا نحل في المشكلات، فالله يخليكم عشان الحل يبقى قليل بالنسبه لكم بالنسبه لابنه بالنسبه لنا، قللوا من هذه الاخطاء وتجنبوها، وارجعوا للحلقات بتاعه فن التربيه الايجابيه، كل الحلقات اللي اتكلمنا عنها قبل كده على صفحه الفيسبوك دكتور طلعت كريم، او في صفحه قناه الرحمه بديل لهذه الاخطاء. انتهت حلقتنا، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجال جالسهم.